لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. إلهي بك هامت القلوب الوالهة، وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة، فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك، ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك. أنت المسبح في كل مكان، والمعبود في كل زمان، والموجود في كل أوان، والمدعو بكل لسان، والمعظم في كل جنان. وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير أنسك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل شغل بغير طاعتك، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام لا يزال في الطواف، ووصل بنا المقام إلى مسألة 292 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صح طوافها، وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة بعد وقضت الصلاة قبل طواف الحج. نكمل ما بدأناه في الدرس السابق، حيث كما قلنا تسلسل معنا المصنف حفظه الله في المسائل. فقلنا في مسألة سابقة أنه لو حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبل الإحرام أو بعد، ثم بعدها ذكرنا حكم ما لو حاضت المرأة في أثناء الطواف. الآن لو حاضت المرأة بعد الطواف، امرأة طافت 7 أشواط ثم طرقها الحيض، ما هو العمل؟ هل تعيد الطواف أم لا؟ وما هو حكم الصلاة؟ طبعا بما أنه أتمت 7 أشواط ثم حاضت، فالحيض كان بعد الطواف فلا يبطله، فيكون الطواف صحيح. بعد أن انتهت من طوافها طرقها الحيض، نقول لها طوافك صحيح. شلون مرت عندنا بالمسائل السابقة؟ لو أتمت 4 أشواط ثم طرق الحيض، نقول له 4 أشواط صحيحة. هنا كملت 7 أشواط وطرقها الحيض، نقول لها طوافك كله صحيح، تبقى عليك صلاة الطواف. شنو حكمها؟ هذه تقدر تجيبها بصورتين. الصورة الأولى، إذا عدها وقت حتى تكمل أعمال عمرة التمتع قبل موعد الحج، نقلها الصبرين لحد ما تطهرين، ثم تجيبين صلاة الطواف لحد ما تطهرين وتغتسلين، ثم تجيبين صلاة الطواف وتكملين الأعمال. أما إذا قالت لا الوقت ما يكفي، نقول لها لعد اسعي، بالسعي ما نشترط طهارة، وقصري وتقضين صلاة الطواف بعد أعمال منى. من تكملين أعمال منى تقضين صلاة الطواف قبل طواف الحج. أعيدها، امرأة كانت طاهرة بعد أن طافت 7 أشواط، كملت 7 أشواط في طريقها حتى تصل الركعتين، طرقها الحيض، نقول لها طوافت صحيح لأنه أتميت 7 أشواط، تبقى الصلاة يجب أن تكون عن طهارة. فمرة إذا صبرتي وانتظرتي كف الوقت، حملتكم رايحة من وقت تلحقون، فقلنا لها تنتظرين لحد ما تطهرين وتغتسلين، ثم تأتين بركعتي الطواف وتكملين الأعمال. أما إذا قالت لا الوقت ما يكفي، نقول لها لعد اسعي وقصري وأحرمي مع جماعتك للحج، ومن تجين من تكملين أعمال منى تردين تجيبين أعمال مكة اللي راح تجينا إن شاء الله تفصيلها، تقضين ركعتي الطواف قبل طواف الحج. راح يجينا طبعا إن شاء الله في المسائل القادمة أنه إحنا نشترط الموالاة بين الطواف وصلاته. فقد يسأل واحد يقول أنتم تشترطون أنه بعد الطواف كون يبادر إلى الصلاة، هذه المرأة شنو حالها؟ مرة قلت لها تأخر صلاة الطواف وباقي الأعمال لحد ما تطهر وتغتسل، ومرة قلت لها تأخر ركعتي الطواف فقط لحد ما تكمل أعمال منها. هذه المرأة شنو، ما تعتبرون الموالاة فيها؟ نقول لهم نعم. في مثل هذه المسألة يوجد فيها استثناء، كذلك بعض المسائل اللي مرت عندنا في الدرس السابق. هنا راح تكون الصلاة منفصلة عن الطواف وهذا جائز. نعم، قال إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، هذه باعتبار عدها وقت تجيب الصلاة يمتى ورا ما تطهر وتغتسل. وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج، من ترجع من منى قبل طواف الحج تجيب ركعتي الطواف. مسألة 293، إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدري أنه قبل الطواف أو في أثنائه أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة. وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة. هسه بالمسألة السابقة قلنا طافت ثم حاضت قبل الصلاة، الآن لا طافت المرأة وصلت كملت بعد ما عدها شيء، جابت الطواف وجابت ركعتي الطواف لكنها شعرت بالحيض، أحست بأن الحيض قد طرقها لكن ما تدري متى نزل عليها الدم، قبل الطواف لو أثناء الطواف، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، لو حدث بعد الصلاة. خلينا نشوف احنا ايش قال لنا المصنف في بداية المسألة. قال إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض، إذا طافت وصلت ثم، مثل ما ماخذين أنتم أنه تفيد الترتيب والتراخي، يعني بعد ما طافت وصلت ثم بعدها شعرت بالحيض، إذا طوافها وصلاتها ما بهنش صحيحات. فبما أنها أتمت الطواف وأتمت الصلاة نقدر نقول فرغت من العمل، فطوافها وصلاتها صحيحات. فهذه بداية المسألة، نخلي تحت العبارة خط إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض. بما أنها طافت وصلت وبعدين يا الله شعرت بالحيض، نقلها طوافك صحيح. تجيك امرأة تسأل تقول أنا طفت معاكم ما كان عليها حيض، تقول أنا طفت معاكم ثم صليت، وبعد ما صليت يلا أحسست بنزول الحيض، نقلها ما دام كملت الطواف والصلاة فطوافك وصلاتك اثنينهم ما بهم إشكال، الطواف صحيح والصلاة كذلك صحيحة. أما إذا لا، هاي المرأة صار عندها علم مو مثل الأولى، تقول هذا حدوث الحيض لو قبل الصلاة لو في أثناء الصلاة، نقول لها حكمك اللي تقدم بالمسألة السابقة. شنو المسألة السابقة؟ نقول لها طوافت صحيح، لكن المشكلة وين؟ المشكلة بركعتي الطواف بصلاة الطواف، فتجيبين الصلاة بعد الطهر والاغتسال لو كان عندك وقت، أما إذا كان وقتك ضيق فتسعين وتقصرين وتقضين الصلاة قبل طواف الحج بعد ما تكملين أعمال منى. لذا قال إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدري أنه قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها ما عندها علم، أو أنه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة، هذه يمتى صار عده هذا الشك، يمتى صار عده بعد ما كملت الطواف والصلاة، فكأنه تشك في صحة العمل السابق، كملت عملها وتشك في صحته، إن قل لها ابني على الصحة الطواف وصلاته لا إشكال فيهما. قال وإذا علمت أن حدوثه حدوث الحيض كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة، عدها وقت نقل لها تجيبين الصلاة بعد الطهر والاغتسال، إذا ما عدها وقت تسعى وتقصر وتقضي الصلاة قبل طواف الحاج. مسألة 294، إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأتي بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج، فالظاهر فساد عمرتها ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف. هاي المرأة أحرمت لعمرة التمتع، كان عندها وقت وكان فرضها حج التمتع لأنها من البعيدين عن مكة، وكانت متمكنة من أداء الأعمال. عدة وقت حملتها رايحة من وقت تلحق، لكن تدري بحسب عادتها بأن عادتها راح تجيها في الوقت الفلاني مثلا بالوقت الكذائي. مثلا هاي المرأة أحرمت في 1 ذي الحجة مثلا، ذهبت إلى المدينة المنورة، عليها وعلى مشرفها أفضل الصلاة والسلام، وبعدها راحت إلى الميقات وأحرمت، كان الوقت 1 ذي الحجة. إحنا نريد أكون جايبة أعمال العمرة قبل الزوال من يوم عرفة، يعني يوم 9 ذي الحجة كون هي جايبة أعمال العمرة. فهذه من أحرمت يوم 1 ذي الحجة تدري بوقت عادتها، لنفرض أنه هي ضابطة حسابها وتدري أنه حيضها يوم 6 مثلا، 6 بالشهر العربي، يوم 6 ذي الحجة. فإذا عدها وقت، هي صار إحرامها يوم 1 ذي الحجة، فتقدر توصل إلى مكة وتجيب أعمال العمرة قبل لا تنزل عليها الدورة، دورتها يوم 6 بالشهر. لكن مع ذلك سوت أخرت أعمال العمرة، ذهبت إلى مكة، بقت قاعدة بالفندق، ما راحت جابت الأعمال لحد يوم 6، فعلا نزل عليها الحيض، حيضها مثلا يستمر أسبوع. هنا نقول لها عمرتك فاسدة، هذه عمرتك باطلة، وعليش نفس الحكم اللي تقدم عندنا في بداية الطواف. إيش قلنا؟ قلنا من فسدت عمرته بطل إحرامه. زين، يصير يعدل إلى حج الإفراد؟ قال لا، لا يجزئه العدول إلى حج الإفراد. إذن ملخص المسألة، امرأة أحرمت يوم واحد ذي الحجة، كانت متمكنة من أداء أعمال العمرة وتلحق، بعد قدامها منا لحد يوم 9 الزوال من يوم عرفة، المفروض تقدر تجيب أعمال العمرة، لكن هي تدري بأن الحيض يجيها يوم 6 يوم 7 بالشهر، ومع ذلك مثل ما قلنا قعدت بالفندق وما جابت أعمال العمرة، أخرتها متعمدة حتى ضاق الوقت. نقول لها بهالحالة هذه عمرتك باطلة، ويعني إحرامك للعمرة باطل، وما تقدرين تعدلين إلى حج الإفراد، لأن العدول إلى حج الإفراد إلى موارد خاصة، مثلا من ضاق عليه الوقت اتفاقا، مثل ما مر عندنا مسألة 155، بعد الحائض اللي تنقلب وظيفتها من التمتع إلى الإفراد كما مر عندنا في مسألة 290، أما في غير ذن الموردين فما تنقلب الوظيفة، بل عمرة التمتع تكون باطلة. لذا قال إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها تقدر تجيبها، وبعد ما جايها الحيض وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك، تدري أنها لو أخرت إلى يوم 6 راح ينزل عليها دم الحيض، وإذا نزل عليها دم الحيض يبقى عليها 7 أيام، فما راح تلحق تجيب أعمال العمرة، ومع ذلك أخرتها متعمدة. وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك لطرو الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأتي بها، ما جابت أعمال العمرة حتى ضاق وقتها، حتى حاضت عفوا وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحاج، فالظاهر فساد عمرتها، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف. قلنا هناك اللي تفسد عمرته يبطل إحرامه ولا يجزئه العدول إلى حج الإفراد. مسألة 295، الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور، وأما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة. نوهنا عن هاي المسألة سابقا وقلنا الطواف المندوب احنا ما نشترط به الطهارة، أما الصلاة فلا تكون إلا عن طهارة. طبعا المراد هنا من الطواف المندوب هو الطواف الذي لم يكن جزءا من حج أو عمرة، الطواف اللي هو مو جزء لا من حج ولا من عمرة يسمونه طواف مندوب. فكل طواف يكون جزء من حج أو عمرة نسميه طواف واجب، مثل إيش؟ طواف عمرة التمتع، طواف الحاج، طواف العمرة المفردة، طواف النساء في الحاج، طواف النساء في العمرة المفردة، دن كلهن مصاديق للطواف الواجب. أما الطواف اللي هو مو جزء لا من حج ولا من عمرة فهذا ما نقول واجب، مثل إيش؟ مثلا واحد بعد ما يكمل من أعمال الحاج يجي يطوف لروحه أو لوالديه أو لشخص آخر مثلا، نقول له هذا طواف مندوب وبالتالي لا نشترط فيه الطهارة عن الحدث الأصغر، وكذا الأكبر مثل ما قاله والمشهور أسراح يجي يفصل بها المصنف. فهنا الشخص إذا أراد يطوف طواف مندوب لا هو جزء من حج لا هو جزء من عمره وهو محدث بالأصغر، نتكلم عن الحدث الأصغر أول مرة، نقول له هذا طوافك صحيح حتى لو كنت عالم بأنك غير متوضئ غير متطهر. نعم الطهارة مستحبة فالطواف المستحب مو واجبة، أما بالنسبة إلى الحدث الأكبر المصنف حفظه الله قال وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور، يعني لما قال كذا يعني الطواف المندوب ما نشترط به الطهارة من الحدث الأكبر، فلو كان محدث بالأكبر وطاف طواف مندوب طوافه صحيح، هكذا قال مشهور الفقهاء. لكن احنا لعله ذكرنا في الدروس السابقة المصنف مرات لما يقول المشهور قال المشهور كذا يذكر قول مشهور الفقهاء يذكر رأيه الشريف بعدهم، ومرات ما يذكر يسكت المصنف يقول فقط المشهور ويسكت، فإذا سكت معناته هو يحتاط احتياطا وجوبيا، يعني بهالحالة راح يكون رأي المصنف أن من طاف طوافا مندوب وكان محدثا بالأكبر إن كان هذا الحدث الجنابة ونحوها فيكون طوافه باطل بنحو الاحتياط الوجوبي وليس بنحو الفتوى، وأما إذا كان الحدث الأكبر مس ميت مثلا كمس الميت فهذا لا يضر بصحة طوافه. طبعا هذا الحدث الأكبر نستثني منه مس الميت، فلا يشترط الطهارة من حدث مس الميت بالطواف المندوب. يسأل سماحة السيد في بعض الاستفتاءات، يقال له: ذكرتم في المناسك أن الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأكبر على المشهور، فهل يعني ذلك توقفكم في المسألة وكونها مورد الاحتياط اللزومي؟ يجيب حفظه الله بنعم، هذا في حدث الجنابة ونحوه، الجنابة الحيض غيرها. أما حدث مس الميت فلا يصح، فلا يضر بصحة الطواف المندوب. أما الصلاة، صلاة الطواف المندوب، فمثل ما قلنا بالدرس السابق أن الصلاة لا تصح إلا عن طهارة، لأنه لا صلاة إلا بطهور. يعني هذه الصلاة حتى لو كانت لطواف مندوب لا تصح إلا عن طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. قال: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر. هاي ما احتاط بها سماحة السيد بالنسبة للحدث الأصغر، وكذا يعني لا تعتبر عن الحدث الأكبر على المشهور. فإذا من ذكر قول المشهور وتوقف، ما ذكر رأيه يعني يحتاط في المسألة، معناتها أي أنه يبطل طوافه بنحو الاحتياط الوجوبي لو كان مجنبا، لو كانت حائض مثلا. وأما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة، قلنا الحدث الأكبر يستثني من عند مس الميت. طبعا خرج حدث مس الميت للدليل الخاص. هسه قد يكون يسأل شخص يقول: أنتوا قلتوا يحرم دخول المجنب والحائض إلى المسجد الحرام، شلون هذا تقولون يطوف طواف مندوب وهو مجنب أو حائض، هو مو حرام عليه؟ يسأل سماحة السيد أيضا في الاستفتاءات، يقول: ماكو منافات بين الأمرين، فقد يكون مثلا هذا الشخص ناسي، نسى جنابته أجنبة ونسيه فطاف حال النسيان. هنا نقول له: طوافك فيه إشكال. بعد شخص بعد الطواف مثلا علم أن غسله من الجنابة كان باطل، فهنا نقول له أيضا: طوافك محل إشكال، نحتاط احتياطا وجوبيا ببطلانه. فإذا أكو موارد يطوف هذا الشخص مثلا وهو محدث بالأكبر، هنا نقول له: هذا طوافك يبطل بنحو الاحتياط الوجوبي. نعم، طبعا والمستند في ذلك يعني في صحة الطواف المندوب بلا طهارة بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مثلا كما ورد عن محمد بن علي بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه قال: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء. إذن من هذه الرواية وغيرها نعرف أن طواف النافلة لا يحتاج إلى وضوء، أما الصلاة طبعا فلا تصح. قال: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور. قلنا يعني سمعت السيد يحتاط احتياطا وجوبيا بالنسبة إلى الجنابة ونحوها، أما مس الميت لا، فلا شيء عليه، طوافه صحيح. وأما صلاته، صلاة الطواف المندوب، فلا تصح إلا عن طهارة. مسألة 296. قال: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس والمبطون، وإن كان الأحوط استحبابا للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الإتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما. وأما المستحاضة فالأحوط وجوبا لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة. وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما مطلقا على الأحوط وجوبا من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلا فالأحوط الأولى ضم الوضوء إلى الغسل. المعذور عن الطهارة الاختيارية، هذا نقول له ينتقل حكمك إلى الطهارة العذرية، أنت معذور. فكل شخص لا يتمكن من الطهارة الاختيارية، يعني وضوء اختياري أو غسل اختياري، نقول له أنت معذور، فتجيب لنا طهارتك الاضطرارية بالنسبة للعذر مالتك. واحد من عندهم المجبور، الشخص اللي أكو على عضو من أعضائه جبيرة بحيث ما يقدر يجيب لنا طهارة مائية كاملة، فأنت نقول له راح يكون وضوءك ناقص وغسلك ناقص، ف هنا أنت تجيب تكليفك من الوضوء أو الغسل، من الغسل الجبيري، الوضوء الجبيري، وما واجب عليك تستنيب، لا تسقط عنك المباشرة، أنت بنفسك تجيب الطواف والصلاة. وأيضا عندنا المسلوس، وهو الشخص الذي لا يسيطر على نفسه من خروج البول، يعني يستمر خروج البول منه بحيث لا يستطيع أن يسيطر على نفسه، يخرج البول منه لا إراديا. أيضا نقول له حكمك تتوضأ وتطوف بنفسك، لكن تراعي أحكام دائم الحدث بأنه عندك فترة لا، وقد مرت هذه الأحكام في كتاب العبادات في حكم دائم الحدث، مرة ما عنده فترة أصلاً، ومر عدة فترة قليلة ما تكفي للطهارة والصلاة أو الطواف، مر عدة فترة. فإذا كان ما عنده فترة أصلا أو عدة فترة قليلة ما تكفي للطهارة ويأتي ببعض الطواف، نقول له توضى وطوف وصلي، وما يخرج منك لا تعتني منه، وانت باقي على الطهارة إلا إذا صدر منك حدث غير الحدث اللي أنت مبتلى به، أو نفس الحدث لكن مو مستند إلى مرضك. أما إذا لا عند فترة يقول أنا أقدر من أخر طوافي وصلاتي إلى الساعة الفلانية، يصير عندي فترة أقدر أجيب بها الطهارة وبعض الطواف، نقول له أحوط وجوبا أن تتوضأ وتجيب طوافك بالفترة اللي أنت تقول أنا يمكن أطهر بيها. وأيضا لو فاجأك الحدث وأنت تطوف أو بعد الطواف ما واجب عليك تجدد الطهارة إلا إذا كان حدث آخر. هذا المسلوس. كذلك المبطون وهو الشخص الذي يستمر خروج الغائط منه أو الريح، هذا نسميه مبطون لا إراديا، يخرج منه الغائط، يخرج منه الريح لا إراديا، ما يقدر يسيطر على نفسه. هم نقل له حكمك تتوضأ، تجيب طهارتك العذرية وتطوف بنفسك. قال المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس والمبطون. وإن كان الأحوط استحبابا للمبطون أن يجمع مع التمكن، إذا تمكن يجيب هذا الأحوط هذا الاستحباب، أحوط استحبابا إذا تمكن، أما إذا ما تمكن هو أصلا مو واجب عليه. احنا نريد من عدة الطواف ركعتين بنحو المباشرة، وهو الرجل معذور جاب طهارة العذرية وجاب لنا الطواف ركعتين. قال والأحوط استحبابا للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الإتيان بالطواف ركعتين بنفسه وبين الاستنابة لهما. هو يجيب طهارة العذرية ويطوف ويصلي ويستنيب شخص وياه بالحملة يجيب عنا طواف ركعتين طواف. وأما المستحاضة إن شاء الله سنكملها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.